من روعة القرآن خير الهدى هدي النبي محمد هدي أنار الكون للإنسان
صدق وإخلاص وحسن تعامل حتى مع الأعداء في الميدان قد كان برا في جميع شؤونه وبنهجه يدعوك للإيمان
خير الهدي خير الهدي. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا أهلا بكم إلى منبر من منابر الدعوة إلى الله عز وجل وأي منبر بعد منبره عليه الصلاة والسلام وأي هدي غير هدي عليه الصلاة والسلام هذا هو برنامجكم خير الهدي يطل عليكم عبر شاشتكم المجد الهضائي مرحبا بكم شاكرا لكم كريم المتابعة وتجشم البقاء إلى نهاية هذا اللقاء وكل اللقاء مرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بصاحب الفضيلة ضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي أهلا بكم صلى الله عليه وسلم
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام
الحديث لابد أن له صلة حقيقة والصلة لابد لها في هذا الهدي الكريم في شأن عظيم شأن الصبر ذلكم الخلق العظيم الذي عرف به عليه الصلاة والسلام في شبابه وفي ربما بداياته إلى أن بعث حتى توفاه الله عز وجل وصاب المحتسب صلى الله عليه وسلم صبره عليه الصلاة والسلام له مناح شتى عنوان هذا اللقاء والذي ربما وقع الاختيار عليه صبره عن أذى أو على أذى المخالفين والمعارضين سواء كانوا من داخل بيضة الإسلام ممن حوله عليه الصلاة والسلام ممن ربما بغى أو خرج شط من هنا أو هناك وصبره عليه الصلاة والسلام أيضا على زوجاته وأيضا من حوله وصبره على المخالفين المعارضين الحديث عن صبره على المخالفين المعارضين ترى بماذا يمكن أن يقدم بمقدمة لمن يعاني في دعوته من المخالفين والمعارضين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة المخالفين ينبغي أن نعلم أنه ما من أحد يتولى رسالة محمد عليه الصلاة والسلام مبلغا على أثره إلا ويأتيه من تبعات ما جاء محمد وهذا مما لا خلاف فيه عند العلماء لا من جهة السبر التاريخي والنظر إلى سنة الله عز وجل في الكون ولا أيضا للنظر إلى النصوص الشرعية الواردة في ذلك التي تحث على الصبر وكذلك أيضا تحث الإنسان على المجاردة وكذلك أيضا الثقة في قول الإنسان واعتقاده النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله عز وجل بالصدع أن بما يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام مر بدعوته على مرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة خصوصيته وهي التي يدعو من حوله من الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين لما جاءت مرحلة الصدع بالدعوة الدعوة العامة قال الله عز وجل له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين إشارة إلى وجود أن هذا الطريق يا محمد أنت الآن في مرحلة صدع ينبغي عليك أن تنتبه من نوعين النوع الأول المشركين الذين يخالفونك من جهة الاعتقاد النوع الثاني وقد خصهم الله عز وجل مع دخولهم من جهة الاعتقاد والكفر مع النوع الأول المستهزئون لأن هؤلاء المستهزئين بمحمد صلى الله عليه وسلم لهم أثر على دعوة الإنسان وعقبة كؤود أكثر من غيرهم لأن المعاندة الساخر له أثر على دعوة الإنسان وربما يضعفها لهذا الله عز وجل حينما بين أو أمره بالدعوة أراد الإشارة إلى وجود أولئك الخصوم الذين ينبغي للإنسان أن يكون على حذر منهم ثم معنى لطيف جدا في جانب الصبر وقبل الولوج في هذه المسألة وهي مسألة الدعوة إلى الله عز وجل وسلوك الإنسان طريق محمد صلى الله عليه وسلم والابتلاء في هذا الطريق نشير إلى معنى مهم جدا وهو ما يتعلق بالأذى الذي يلحق الإنسان. لله عز وجل حكمة في المصيبة والأذى التي تلحق الإنسان، يقدرها الله بذاتها ولو لم يكن ثمة سبب ظاهر للإنسان فيها. بعض الناس يظن أن العقوبة التي تنزل عليه أو البلاء الذي ينزل عليه من الله عز وجل أنه لا بد فيه من أمر بين حتى يكون أن يكون له أثر في ذلك، بمعنى أن الإنسان لا بد أن يكون داعية إلى الله مصلحا حتى ينزل عليه البلاء، فإذا نزل عليه البلاء حينئذ يجب عليه أن يصبر وأن أثره بين. نقول البلاء قد ينزل بلا سبب ظهر من الإنسان، ربما ببلاء بافتراء، وهذا من الأمور المهمة. لهذا بعض الناس يظن أن البلاء إذا نزل به من غير سبب أو من غير فعل لم تجنه يدا، يقول أنني بليت بمثل هذا الشيء، ويقوم يتسخط ويقول ليتني عملت شيء على الأقل أني يثبت ذلك البلاء. نقول لله عز وجل حكمة منفكة عن السبب الذي يسلكه الإنسان. لهذا يوسف عليه السلام البلاء الذي نزل به هو محض افتراء اختلق عليه، ما ابتلي بمثل هذا البلاء لأنه مثلا واجههم كما واجه إبراهيم في أصنامهم، كما النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش، أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف وغيرهم، ولكن جاء افتراء بلا قضية أنزل الله عز وجل عليه ذلك البلاء. لهذا النظر إلى البلاء والمصيبة التي تنزل على الإنسان ينبغي أن ينظر إليها على سبيل الاستقلال أنها نوع من الرحمة بعيدا عن الربط. بعض الناس يربط فيها لماذا أنا بليت بمثل هذا الأمر، لهذا يزيل ويحل كثير من الإشكالات. منها بعض الناس يقول أنا فعلت شيئا يسيرا ثم بليت بهذا البلاء العظيم، وفلان فعل شيئا عظيما وبلي بشيء يسير. نقول هذه المعايير ليست معادلة بالنسبة لوجود المصيبة. قد ينزل الله عز وجل عليك مصيبة تستوجب الصبر فيها من غير سبب أنت فعلته فاستدعى مثل هذا الأمر، كحال يوسف عليه السلام، كذلك أيضا في كثير من الأحوال التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول ما يقدر الله عز وجل على الإنسان من ابتلاء الذي يسلك طريقة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يصبر. كذلك أيضا في أمر مهم جدا، وهذا يعني يليق ويناسب بجانب التقعيد لمسألة الصبر للرموز والقادة والموجهون والدعاة والعلماء الذين يتصدرون للناس، أنه ينبغي للإنسان وكلما كان الإنسان صدرا في الناس ينبغي له أن يتحمل وأن يعفو وأن لا يتتبع الخصوم. لماذا؟ لأن طريقه طويل، فلو التفت لكل واحد يريد أن يشوش عليه وقام بمخاصمته فإن هذا سيعطل له أمره، لأن قضيته في ذلك ليست قضية ذاتية وإنما قضية أمة. يوسف عليه السلام نزل عليه البلاء في ذاته حينما خرج من السجن، ما أمر بالانتصار ممن ظلمه وأمر بإعادته إلى السجن أو المحاكمة ونحو ذلك. لماذا؟ لأن يوسف عليه السلام لو انتصر في مثل هذا الموضوع وجاءه آخر وانتصر معه انشغل بدفع بمسألة الانتقام لحظوظ النفس، ولهذا توجه إلى رسالته. ثمة قضية اعتنى فيها يوسف عليه السلام واعتنى فيها الأنبياء، وهي إزالة التهمة التي تقع على الإنسان وخاصة الداعي. لهذا يوسف عليه السلام لما طلبه العزيز بواسطة الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، يعني حقق في هذا الموضوع وأبرئني. وأما ما عدا ذلك في مسألة العقاب هذا أمر آخر، الدعوة لا يحتاج الإنسان إلى أن يتفرغ لأمثال هذه الأشياء. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقع في عرضه، وعوذي عليه الصلاة والسلام في أحوال متعددة، ولو تتبع كل واحد وقع فيه لما تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام لأداء الرسالة. لهذا ينبغي لصاحب الرسالة أن يفصل بين ذاته وبين رسالته ودعوته. ما يتعلق بشيء يعطل تلك الرسالة ينبغي الإنسان أن يزيله من التهم، والقذف التي تعطل تلك الرسالة ينبغي أن يزيلها عنه. أما حظوظ النفس فإن هذه ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها لأن طريقه طويل، فلو انصرف لكل واحد أراد أن يشوش عليه طريقة ما وصل إلى النهاية، وهؤلاء إنما يريدون أن يعطلوا. وكما أن للسبل التي يسلكها الإنسان في أسفاره قطاع طريق، كذلك الرسالة التي يؤديها قطاع طريق يطردون طريقة يريدون أن يصدوه أو يحرفوا طريقه الذي يسلكه بأمر الله.
أحسن الله إليكم. يبدو لي أيضا في قصة يوسف عليه السلام بعد خروجه وبعد ربما توليه تلك الولاية لم يطلب والده وأهله ولم يسعى في طلبهم وربما في البحث عنهم، وإنما كان همته أعلى من هذا تحقيق أيضا ربما مصلحة الأمة وتقديمها على مصلحة ذاته. المخالفون صاحب الفضيلة للدعاة سواء كانوا يعني من الأقربين وظلم ذوي القربى أشد مضارة، أو من الأبعدين، أو ربما من هم وللأسف شديد من قرناء الإنسان أصناف، هل تعامله عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الأصناف من المخالفين الذين كانوا حوله عليه الصلاة والسلام واحد أم اختلف؟
ما يتعلق بالخلاف، الخلاف الذي يرد من الأقربين أو يرد من الأبعدين، يرد من الأقران أو يرد من غير الأقران، الذي بينه وبينه تباين، هذا لابد من وجوده، وهي بذرة الحسد التي توجد في الإنسان. ولهذا يقول بعض العلماء: ما خلا جسد من حسد، والمؤمن يخفي والمنافق يبدي. بمعنى أن مثل ذلك أنه يظهر من الإنسان. الأقران ولو كان نبيا ربما يحسدون في ذلك، ولهذا يوسف عليه السلام ولو لم يكونوا أقرانا له في السن إلا أنه زيادة في ذلك دفعهم إلى شيء من الحسد، فهو حصل لديه شيء مثلا من الأذية فصبر في ذلك حتى تمكن. الأمر الآخر ما يتعلق بتعامل الإنسان مع خصومه الذين يخالفونه، سواء في طريق الحسد أو يقع في عرضه أو أذوه كثيرا. يوسف عليه السلام ضرب مثالا عريضا في ذلك مهما جدا، وذلك أنه لحقه الأذى من إخوته وقد وضعوه وهو صبي، وأنواع لو أراد الإنسان أن يتأملها: صبي يوضع في بئر ثم يؤخذ ثم يباع ثم يكون خادما وهو نبي ثم يبتلى ويدخل في السجن، كل هذا السبب هو بسبب الرحلة الأولى التي وضعه فيها في مثل هذا البئر. مع ذلك لما جاء إخوته إليه قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. مثل هذا المسألة القضية، للرجل لا يعيش لنفسه، الرجل يعيش لأمته، هذا صاحب الرسالة. الرجل الذي يتصارع مع الأفراد ويتصارع مع الأعيان هؤلاء، هذا إنما يعيش لذاته لا يعيش للأمة. ينبغي أن تكون مرتبة الأمة هي متقدمة على سائر المراتب. النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له هذه الأنواع كلها، حصل لديه ما يتعلق بمن حسدوه، وهذا هو الغالب في من كان بمكة حسدوه لأن النبوة قد اختصت بهذا الرجل اليتيم، بهذا الرجل مثل الذي ليس من أهل المال الوفير منهم. كذلك أيضا ما يتعلق من أيضا حسد النبي عليه الصلاة والسلام بما جعله الله عز وجل له من قبول الناس ورضاهم وحبهم له عليه الصلاة والسلام، وهذا دفع كثيرا من الناس إلى اختلاق أشياء في ذات النبي عليه الصلاة والسلام واتهموا في كثير من التهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام صاحب مغفرة ومسامحة لمثل هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعيش لنفسه. كذلك أيضا ما يتعلق في حال النبي عليه الصلاة والسلام مع مخالفيه، حتى لو كان مثلا من المنافقين كمن آذاه أو تكلم في عرضه ونحو ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتغافل. لماذا؟ لأن الرسالة أهم، والمسير في ذلك وعدم إشغال الذهن بالأمور مهمة. تغافل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ربما حتى عن الكلام الذي لا ينبغي الإنسان أن يشغل فيه ولو كان بعضه حق، كانشغال بعض أزواجه ببعض الأقوال فيما بينهن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بعضا ويعرض عن بعض. لهذا بعض العلماء يقول هذا هو سياسة النبي في التغافل، يعني فيما يتكلم به الأزواج ويتكلم مثلا بالأقران ونحو ذلك، هذا ينبغي الإنسان أن يجعلها من الأمور التي تطوى ولا تروى، وهذا من الحكمة. أما الإنسان الذي يفكر في الكلمة التي يقولها الإنسان ويقوم باستجرارها في ذهنه وربط بعض واحدة مع أخرى، ينتظم لديه عقد كحال المسبحة من الهموم وكذلك المصائب، حتى يصدر عن في فعل معين بشيء لا يرتبط معه، فيحملونه الناس على ذلك الموقف، بينما هو في ذهنه منظومة كبيرة من الهموم لا يراها الناس، فيوصف بالتضاد، ويوصف مثلا بالحنق وغير ذلك، والغضب أو المبالغة والظلم نحو ذلك، ولا يدركون ما يدرك. وسببه في ذلك أنه بالغ في استحضار كثير من الابتلاءات التي حصلت في ذاته ونفسه.
أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج حقيقة من إخوتنا وأخواتنا الكرام، ممن أسلموا حديثا، ممن ربما يقطنون في خارج البلاد الإسلام، الوالدان لهما أثر عظيم جدا وسبب في وجودك في الحياة، يجد بعضهم عانة أو شقة في دعوة والديه، ربما في إظهار دينه، في إظهار شعائر دينه، في الدعوة إليه، ما توجيهكم له؟ وما توجيهكم أيضا كيف يصبر نفسه، وكيف أيضا يصل إلى مبتغاه من هداية والديه، أو على الأقل أن يسلم من إعاقتهما له في سبيل نشر دعوة الإسلام؟
أولى الأقربين للرجل هم والده، أولى الأقربين للرجل هم الوالدين. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون من أهل الاستصلاح لهم، الرعاية لهما، بغض النظر عن جانب البر، أن يحرص على الصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما، وظهر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ثمة أب ولا أم يدعوه إلى الله عز وجل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد شيئا في قلبه في مثل هذا مما يجده الإنسان من الحزن على ما مضى، ولهذا مما لا يقدره الله سبحانه وتعالى، ولو كان الإنسان في ذلك ليس من أهل التكليف، لكن هذا من الأمور الفطرية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته بأن أزور قبرها فأذن لي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي. وهذا كذلك أيضا في إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يحرص على الأقربين وهم أولى الناس إليه، لهذا الخطاب الذي توجه النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته، قال: وأنت لعشيرتك الأقربين. أولى الناس بعد الأب هو العم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أبي طالب حرصا ما حرصه على غيره، ولهذا أنزل الله عز وجل عليه قال: إنك لا تهدي من أحببت. يعني النبي يحب أن يهدي أبا طالب بالدلالة والإرشاد، ولهذا وقف عند رأسه من بداية أمره إلى حضور الأجل وهو يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فمات على مثل هذا الأمر. في هذا إشارة إلى جملة من المعاني، منها ما يتعلق بالعناية بالأقربين والتفاني في ذلك، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يصدر دعوته إلى الأبعدين وقد ضل وانحرف من حوله، ينبغي الإنسان أن يجمع بين هذا الأمر. ثم أيضا من يحتويه ويعينه ويصبره هم الأقربين الذين حوله بخلاف الأبعدين.
أحسن الله إليكم. وأجدنا أيضا ربما مضطر لختم هذا الجزء الأول الآية: أذكر نفسي وإياكم وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أرجوكم إخوتي أخواتي الكرام أن تصحبوا والديكم من حولكم حقيقة صحبة مباركة طيبة، ولو وجدتم ما وجدتم فقد يبدو لصحابة وجد الصحابة أيضا من آبائهم وأمهاتهم.
وجد أبو بكر وقد جاء عند ابن إسحاق وغيره أن أبو بكر عليه رضوان الله تعالى أبوه استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام وقام بالانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبيدة عامر بن الجراح وغيره.
نكمل بعد الفاصل.
إن شاء الله.
إذن مثل هذه النماذج الثرة الثرية نكملها بعد فاصل يسير. أستاذ الشيخ أستاذكم فيه، ابقوا معنا تكرما وفضلا.
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون.
خير الهدي.
أهلا بكم مشاهدي ومشاهدي الكريمات بعد هذا الفاصل. وأحسب أني قد قطعت شيخي وقطعت ربما أنفاسكم، حبستهم أو حبست الأنفاس تماما، وهي ربما يعني تطلب مثل هذه المواقف النيرة الطيبة من سلف هذه الأمة صحابة النبي الكريم ومنه عليه الصلاة والسلام والأنبياء السابقين. هلوم إلينا صادرة بهذه النماذج، فالناس في شوق إليها. أنا عن النماذج التي صبر فيها الوالد أو الولد عفوا على مجاهدته لوالديه.
تقدم الإشارة معنا فيما يتعلق في مسألة النبي عليه الصلاة والسلام على الأقربين بعمه ونحو ذلك، وبين الله عز وجل أنه كان يحب أن يدعو عمه وأن يهديه، وأن الله أن أمره يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ليس لأحد من دونه. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وحرصوا على ذلك، بل إن أبا بكر كان حريصا على هداية أبيه، وكان يذود عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهته أبيه، وقد أسلم بعد ذلك. لهذا لما أسلم وفتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وجاء أبي قحافة وأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومد يده ليصافحه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أن هذه اليد هي يد عمك الشيخ يعني أبا طالب. فبكى أبو بكر عليه رضوان الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يتمنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أشبع رغبته في هداية عمه ولو كان ذلك على حساب والده، وهذا من عظم محبة النبي في قلب أبي بكر. ولهذا نعلم أن الأقربين جانب الأقربين، وهذا هو الموضوع والمقصد في هذا، أن هداية الأقرب من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يعتني بها، الزوجة، الأولاد، الأقارب، حتى يقوم الإنسان بالركون إليهم في عند حاجته، نزول الضراء به ونحو ذلك، وهم أقرب الناس. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول فترته كان يدعو من حوله، يدعو من حوله. فلما عجز عن دعوة من حول من حوله إلى الهداية ذهب ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأبعدين، فجاءت دعوته عامة في قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. هداية النبي عليه الصلاة والسلام لمن حوله واستهدائه، كذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في إتيان أبي هريرة وحرصه على هداية أمه وإتيانه للنبي عليه الصلاة والسلام وطلبه أن يدعو لها بالهداية، فقال اللهم اهد أم أبي هريرة، وكذلك هدايته ودعوته لأن يهدي دوسا، وكان دوسيا عليه رضوان الله تعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأتي به. القوم والعشيرة والأقربين من المهم أن يحرص الإنسان على دعوتهم واستصلاحهم، كذلك أيضا العناية بتوجيه الرسالة لهم، وهم أولى ما ينبغي للإنسان أن يخاطبهم. لماذا؟ لأن الإنسان يعاشرهم وربما يتعلق بهم من جهة القربة أو النسب أو نحو ذلك، فهم أقوى وأولى الناس بمثل هذه الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم لحقه الأذى من الأقربين، وهذا أمر كثير جدا، ولهذا تجد حال النبي عليه الصلاة والسلام في من آذاه في مكة، من آذى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في طريق دعوتهم إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن إسحاق في كتابه السيرة أنه قال: حدثني رجال من آل عمار بن ياسر أن أم عمار وهي سمية كان رجال من بني المغيرة يعذبونها على أن ترجع حتى ماتت، وعمار وأبوه كذلك يعذبهم بني المغيرة على أن يرجع إلى الإسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهم فيقول: صبرا آل عمار فإن موعدكم، أو صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذا في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثبت من حوله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يثبته الله سبحانه وتعالى بما ثبته في ذلك. كذلك أيضا الإنسان حريص على هداية الناس، ليس حريصا على الانتقام لشخصه. الانتقام للشخص هذه من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه. تقدم معنا الإشارة إلى حديث مهم جدا، وهو ما يتعلق في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت له عائشة، وقد جاء هذا في الصحيح من حديث عروة عن عائشة، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: هل وجدت شيئا أعظم من أحد بلاء من قومك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد وجدت من قومك ما وجدت، وإن أعظم ما وجدت حينما عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال حتى ثقال فرفضوني، ثم خرجت مهموما على وجهي فلم أستيقظ إلا بقرن الثعالب. وهذا بينه وبين الطائف 46 كيلو متر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبينما أنا كذلك إذ رفعت رأسي إلى السماء فرأيت فإذا سحابة عظيمة، فإذا جبريل يناديني فقال: إن الله سمع قول قومك لك، وإن الله أمر ملك الجبال فيأتيك. قال: فسلم علي ملك الجبال فقال: يا محمد، إن الله عز وجل أمرني أن استأذنك في أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لهذا مثل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب الانتصار للنفس. الإنسان حينما يلحقه أذية من شخص بعينه ونحو ذلك، هلاك مثل هذا الرجل إذا كان هلاكه لا يقدم في الأمة شيء، لعل الله عز وجل يوجد من سلالته من يدعو الله عز وجل. ولهذا كان في أهل الطائف من بعد ذلك من هو من أهل الإيمان والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، ومن خيرة الصحابة هم من سلالة أولئك الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يرجو أن يجعل الله عز وجل من أصلابهم من يدعو الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي أذى لم يتأذى به أحد. قد روى الترمذي في كتابه السنن وكذلك الحاكم بالمستدرك من حديث ثابت عن أنس بن مالك قال: النبي عليه الصلاة والسلام: خوفت في الله ولم يخف أحد، وأوذيت في الله ولم يؤذى أحد، وقد كنت تمر علي وبلال 30 ليلة أو يوما وليس لنا طعام إلا ما يضعه بلال في إبطه. يعني ما يضعه بلال في إبطه من شيء من كسر الخبز أو شيء من الطعام اليسير، وذلك لمدة 30 يوما يضعه الإنسان يتقوت منه شيئا من فتات. وهذا من هو؟ وهو النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من الذي حاصره في شعب مكة كما روى ابن إسحاق في كتابه السيرة؟ حاصره في شعب مكة هم الأقربون من قومه، حاصروه 3 سنين. بقي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه من آمن معه من الصبية والصغار وكذلك أيضا من النساء حتى يسمع أهل مكة صياح الصبيان من قلة الطعام ولا يبعثون لهم طعاما. ألا يوجد أشد من هذا العقوق وأشد من هذه الأذية؟ مع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام صابرا. ثم تأمر ورسالة أيضا مهمة، أن البلاء الذي ينزله الله عز وجل على عبد من عباده الذي يجب معه الصبر ينبغي كذلك أن يعلم أن الله عز وجل كما أنه ينزل البلاء بوقت يرفعه بوقت لحكمة ولمصلحة يريده الله عز وجل لك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في شعب مكة محصورا 3 سنين، يوسف عليه السلام بقي في السجن 4 سنين. في مثل هذه المرحلة ألا يدعون بالفرج؟ كانوا يدعون بالفرج. لماذا تأجل الفرج والدعوة دعوة نبي؟ لأن الله عز وجل يؤجل الفرج إلى أمر وحكمة يريده، كحال الإنسان الذي يسلك طريقا ماضيا، كالذي يسلك مثلا طريقا أخذه قطاع الطريق وهو يدعو الله عز وجل أن يفكه منهم وهو في طريقه. الله عز وجل ربما يمد هذا الأمر وهو أخذ قطاع الطريق، لماذا؟ حتى لا ينزلونه في اليوم الثالث أو الرابع في موضع فيه نجاة أعظم من أن لو أنزلوه في اليوم الأول والثاني برغبته. لهذا نقول إن الله عز وجل يقدر على عبده رفع البلاء في زمن يريده فرضا بما يختاره الله عز وجل لك. بعض الناس إذا رفع يديه وسأل الله رفع البلاء ولم يستجب دفعه ذلك إلى شيء من القنوط واليأس، وهذا نقول هذا هو عدم الرضا الذي يكره من الإنسان كراهة شديدة. ينبغي للإنسان إذا سأل الله الفرج أن يسأله الثبات معه، كذلك أيضا أن يسأل الله عز وجل الخيرة في الأمر، فربما كان الفرج اليوم فرار وكان بعد ذلك نصر من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى له أمر دقيق في لطفه سبحانه وتعالى في حال يوسف عليه السلام، وهذا من الأمور التي لو تأملها الإنسان وجد ذلك لطيفا جدا في توقيت إخراج الله عز رفع البلاء عن عبده. يوسف عليه السلام مكث في السجن 4 سنين، لو خرج قبل الأزمة المالية والاقتصادية التي كانت في بلد مصر ما حصل لمثل هذا حصل، لكن جعله الله عز وجل يخرج في أزمة اقتصادية حتى تتناسب مع الأمر وبتفسير رؤية حتى تتزامن مع هذا الأمر. ولو أخرجه في أول ذلك لربما دخل في أمور أخرى، لكن لله عز وجل توقيت بحساب ينزل به العقوبة ويرفع ينزل به البلاء ويرفع به البلاء لحكمة يريدها الله عز وجل لعباده. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول فاصبر إن العاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين، أنت عليك الصبر وتريث كحال الإنسان الذي يعيش ضغط نفسي ويأتي شغل اصبر ثم تأمر اصبر، والإنسان في نفسه لديه جزع، الله عز وجل لطيف بعبده فينظر إليه. لهذا الإنسان حينما يحرمه الله عز وجل شيء ينبغي أن يصبر وأن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأن يرضى بما قسمه له.
أحسن الله إليكم. الإيمان يذكر معه النفاق، والمنافقون لا زالوا في الأمة منذ بدأ الإسلام إلى الآن بعد أن هلك المشركون، وأيضا ربما انكسرت شوكتهم وانتشر الإسلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في هديه ضرب أروع الأمثلة في تعامله مع المنافقين، في ربما احتوائه لهم احتوائه للخلاف معهم، في وصوله إلى بر الأمان بالأمة وهم ما زالوا ينخرون بالأمة. نحن الآن نشهد من بين جلدتنا في شتى أقطار المملكة ممن يتكلمون بألسنتنا وأيضا يلبسون ثيابنا وهم منا، لهم عداوة عظيمة جدا. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال في دعوته لأمتي أن لا تهلك أو تستباح إلا
من داخلها،
أو كذا. في ظل هذه الأوضاع وما نستقبله في قابل أيام، ما التوجيه لكل من يسمع إلينا؟
جوانب النفاق هي أحد الجوانب، العداوات التي تكون في الأمة، عداوات التي تتوجه إلى الأمة هي عداوات متعددة، عداوة خارجية وهي عداوة الكفار والمشركين من أهل الكتاب وغيرهم، عداوة داخلية وهي عداوة المنافقين. عداوة المنافقين لا تقل خطورة أو ربما تكون أشد من عداوة خارجية، لأن العداوة الداخلية هي مرض داخلي والعلة الداخلية هي أعظم من الخارجية في الإنسان، وهذا أمر معلوم. لهذا الجسد الذي يكون في الأمة يكون عينا لمن كان خارجا، كذلك أيضا تشت وتفت من عضد الأمة وتجعلها مشغلة في الداخل. إذا وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافقين ففي زمن غيرهم باب أولى. إذا وجد من أشغل النبي عليه الصلاة والسلام عن مهمات رسالته فيوجد من يشغل الداعي إلى الله عن رسالته ممن يشوش عليه. بعض الناس يظن المنافقين أنهم من الكفار الذين ظهر إما أن يرفع الصليب أو يدعو مثلا إلى الحد، لا يلزم من ذلك، هو يتكلم بلساننا ومن جلدتنا وينتسب إلينا، ولكن لديه شيء من النفاق. ولهذا رأس المنافقين ينسب إلى ماذا؟ ينسب إلى الأنصار، وهو من أهل المدينة، ومع ذلك أيضا كان معه أقوام يدعونا إلى ما يدعو إليه ولكن بخفية. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل منهم, أو أن المنافقين في زمانكم شر من المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام, وذلك أن المنافقين في زمن النبي يسرون والمنافقين في زمانكم يعلنون, يعني يجهرون بالنفاق. كلما ارتفع أو خفت قوة الدعوة إلى الله عز وجل وضعف هيبة العلماء وضعف هيبة السلطان, حينئذ يظهر النفاق ويبدأ الكشر عن نيابه. إذا ظهرت قوة السلطان فإن الله يزعم السلطان ما يزعم القرآن, وظهرت قوة حملة الرسالة حينئذ يضعف ويخمد. لهذا المنافقون الله عز وجل أركسهم فيما هم فيه وجعلهم أيضا يخبون ولا يعرفون إلا بلحن القول بفلتات الألسن حقدا. لهذا نقول إن الإنسان ينبغي أن يكون متوازنا. يوجد منافقون ينبغي الإنسان ألا يقوم مثلا بمواجهتهم مواجهة صريحة إذا علم منهم فلتات القول. لماذا؟ لأن النفاق أمر باطن, قد تعلمه أنت بلحن القول لكن العامة لا يعرفونه. ومثل هذا الأمر ينبغي الإنسان أن يتعامل معه في ذاته من جهة الإصلاح بهدوء, أن يبين الخطأ منفكا عن صاحبه. لماذا؟ لأن استثارة الفرد في ذاته تعني استثارة قبيلته, استثارة عشيرته, استثارة شركاه في أمر الناس لا يدركون هذا. ولهذا ربما نعلم في مجتمعات المسلمين أناس نعرفهم بلحن قولهم أنهم من المنافقين, مواجهتهم بذاته ربما, وطبعا هو في الظاهر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وربما يشهد الصلاة مجاملة كما كان المنافقون يشهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام, لكنه يدس الأقوال وإثارة البلبلة وأيديهما على أيدي اليهود والنصارى ونحو ذلك. ونعلم مثل هذه الأمور, مثل هذه الأحوال كيف التعامل معه. يتعامل معه مثلا بنقد العام للنفاق, النقد العام مثل التواصل مع أولئك, فإن هذا من الأمور التي تحفظ للحق أمره. كذلك تبعد عن مسألة استثارة من وراء أولئك من ينتمي إليه فيقلبها إلى أنها حمية وطنية أو عرقية أو نحو ذلك. جانب آخر ما يتعلق في جانب الخوارج, وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها, أن الإنسان إذا لم أو كان بعيدا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أصبح منفكا عن الإدراك, فربما يظن نفسه أنه من أهل الصبر والجلادة وهو صابر على الباطل. ولهذا الصبر على الحق يختلف عن صبر على الباطل ما لم يكن مستنيرا بالهداية والحق مما جاء به الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول استنر بالحق ثم اصبر عليه, لا أن تصبر على كل عمل فربما كان صبرك على باطل وبقيت على ما أنت عليه. ولهذا كان كفار قريش, كان أيضا من قبلهم من قوم إبراهيم, كانوا يدعون إلى الصبر والثبات على ما هم عليه من باطل وبغي ويتداعون على ذلك.
شكر الله لك وصلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يكفينا ويكفي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها شر المنافقين وبغيهم وعدوانهم, وأن تعود الأمة هذه اللحمة التي كانت في عهده عليه الصلاة والسلام على الكتاب والسنة. أستاذنك شيخ الجليل, أستاذنا أيضا مشاهدين كرام, في فاصل يسير ثم نعود بعده إلى أسئلتكم, ابقوا معنا تكرما وفضلا.
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم, ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان, أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
خير الهدي.
أهلا بكم مشاهدي ومشاهدي الكريمات بعد هذا الفاصل مع أسئلتكم والثرة التي
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
الحديث يترى عن أسئلة السائلين الكرام. هذا سائل أبو عبد الله من الطائف يسأل يقول الخدم السائقون والعاملون لدينا بالعشرات بل بالمئات من ربما خارج حياض الإسلام, بعضهم قد يبدي العداوة إن في بلادنا هذه أو ربما في بلده وراءهم من وراءه, ما واجبنا تجاههم من حيث دعوتهم إلى الإسلام وأيضا التأثير عليهم ليكونوا حملة لهذه الرسالة.
دعوة الخدم هذه تدخل في أبواب دعوة الأقربين أيضا، تقدم الإشارة إلى هذا. كذلك أيضا الدعوة في ذلك من أفضل وجوه تلين القلوب للدعوة ما يتعلق باللين والرفق والرحمة بالخدم، وكذلك أيضا بالإحسان إليهم بعدم أذيتهم، إما أن يكون مثلا خادما مباشرا أو أجيرا ولو كان بعيدا، أو ربما يكون أيضا قريب من الإنسان وليس بخادم من الجيران، مثلا في جار للإنسان يتحدث معه أو نحو ذلك، ينبغي الإنسان أن يكون محسنا لديه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في جاره اليهودي الذي كان عنده، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن إليه، حتى لما حضرت ابنه والصبي صغير الوفاة جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالتفت الصبي إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم وأبوه في ذلك، وقال الصبي بعد ذلك فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومات على ذلك. وهذا ما قال أطع أبا القاسم إلا لوجود شيء من النبي عليه الصلاة والسلام من لين المعشر، وكذلك أيضا من اللطف والإحسان إليه، وهذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله حتى مع صغار السن الذين ليسوا ببالغين في هذا، كحال أنس بن مالك. ولهذا يقول أنس بن مالك عليه رضوان الله قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال النبي لشيء فعلته لما فعلته، وما قال لشيء لم أفعله لو فعلته. وهذا فيه إشارة إلى اللطف، أنه ينبغي الإنسان أن يتلطف وأن يتغافل أيضا. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كم مرة أعفو عن الخادم في اليوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام 70 مرة. يعني إذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ترد الزلات ونحو ذلك، كلما غض الإنسان عنها طرفا أصبح أقرب إلى قلب الإنسان وألين من جهة قلبه، فيدخل الحق إليه ويتغلغل وتصبح الكلمة مقبولة. وهذا يظهر أيضا في قصة الأعرابي الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة قد زجروه حينما بال في المسجد، وتقدم معنا هذا في حلقة سابقة.
السلام عليكم. عبر تويتر هذا أخي محمد الخضيري يقول كيفية التعامل مع اختلاف طرق وتوجهات الخصوم.
الاختلاف الطرق ومعرفة أحوالهم هذا فرع عن معرفة حال الخصم بعينه. لهذا من الحكمة في حال الإنسان، وهذا تقدم أيضا الإشارة إلى شيء منه، أنه كلما عرفت الخصم عرفت التعامل معه، لا تجعل الخصوم صفا واحدا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل لما أمره بالدعوة إليه وأن يصدع بما يؤمر، بيّن له أن الخصوم على نوعين، قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك بينك المستهزئ، يعني ثمة نوعين. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني لا تظن أنهم مشركين كحال كفار قريش، لديهم كتاب ولديهم نوع من الاعتداد به، فادعهم بمثل هذه الدعوة التي أمرك بها. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام على نحو يختلف. الخطاب يتوجه إلى الكتاب، يختلف عن المشركين، يختلف عن المنافقين ونحو ذلك، لأنهم على مراتب متعددة. من الخصوم الذين يقعون في عرض الإنسان ينبغي الإنسان أن يتلطف معهم، ليس حبا ومودة لهم وإنما كفاية إلى شرهم. جاء في الصحيح من حديث عائشة أنها قال سأل الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له إن فلان يستأذن عليك، فقال النبي بئس أخو العشيرة إذن له، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فهش النبي في وجهه وبش. عائشة استشكلت مثل هذا الموقف فقالت إن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن بأن يدخل عليه، ثم قال بئس أخو العشيرة ثم أذن له فهش في وجهه وبش، لأنها رأت أن الرابط بين الكلمة السابقة والموقف أنه فيه نوع من عدم التوافق. فقالت سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. في هذا معنى جليل، وهو أنه إذا كان النبي وهو نبي اتقى كلام الناس فيه وهو معصوم المؤيد المنصور، فكيف بغيره من الناس؟ ينبغي الإنسان أن يدفع عن عرضه، أن يحسن الناس، ولربما تلين مع الناس وتكون بشوشا معهم في وجوههم خشية كلامهم بالباطل والبغي فيك ما يسيئون إلى رسالتك ويسيئون إلى ذاتك.
هذا أخي عبد المجيد المطيري يطلب توجيهكم لشباب الأمة، وهم يواجهون بين عدو صريح العداوة وبين عدو منافق متلون، ويخصون بالذات عبر وسائل الاتصال الحديثة وعبر أيضا الإعلام الجديد.
المنكرات وكذلك الشر والخصوم قد تنوعت طرائقهم، وكذلك المنافذ التي يلجون فيها إلى حياض الإسلام مرئية ومسموعة ومقروءة، تنوع أيضا عداوات فكرية وعداوات أيضا حربية وعداوات مالية، تنوعت وفتحت على مصراعيها، فهي بحاجة إلى نوع من اليقظة. كثير من المسلمين خاصة في هذه الأزمنة يتعامل مع الخصوم بنوع من الطيبة والفطرة أو إحسان الظن، ويرى من مكرهم المكر الشديد. ونقول إنه في مثل هذا ينبغي الإنسان أن يكون يقظ عارفا بالخير والشر. لهذا حذيفة بن اليمان كان من عرف الناس بالمنافقين، لما كان عارفا بالمنافقين أخذ يتتبع طرق الشر حذارا من الوقوع فيها. لهذا يقول النبي عليه، يقول حذيفة بن اليمان يقول كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني كان يسأل عن أحوال أهل الشر وطبقاتهم، ويسأل أيضا عن الأزمنة. فلا بد الإنسان أن يعرف طبقات أهل الشر حتى يكون حذرا منها. لهذا نقول إن الباطل يعرف بنوعه، يعرف بحق بالحق حتى يعرف خلافه وهو الشر وكوى الباطل، وأن يعرف أيضا بضده وهو معرفة الباطل يلزم منه معرفة الحق. فإذا عرف الإنسان الوجهين، عرف الحق والباطل، كان من أهل الكمال. وإذا عرف الحق ولم يعرف الباطل، وقع في الباطل من حيث لا يشعر، لأن هناك من يجعل الباطل حقا. وهو إذا عرف الباطل ولم يعرف الحق، فإنه يقع في الإحداث والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون عارفا في هذين الطريقين. وكلما كان الإنسان أبصر بمسالك أهل الغواية كان أدرى وأعلم بذلك. طريق الشر ليس واحدا، طريق الخير واحد. لهذا الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ذكر الظلمات متعددة ونور واحد. قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا شاهد في حديث عبد الله بن مسعود قال: خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا الصراط المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فبين أن السبل متعددة. لماذا؟ لرغبات الناس وشهواته متباينة. هناك من شهوته في السمع، في البصر، في الفرج، في الأكل، هناك شهوته بالجاه والمال، وتنوعت هذه الأشياء، فأصبحت هذه أمور يعني تصل إلى الإنسان بمنافذ الشهوة ومنافذ الشبهة، وبصر الإنسان فيها يجعله حصينا في ذاته، أيضا حصينا في توجيه رسالته أيضا إلى خصومه يتعامل معهم بدراية. لهذا دعوة النبي في مكة اختلفت عن دعوته في المدينة، دعوته لأهل الكتاب اختلفت عن دعوة المشركين. النبي في مكة كان يواجه وثنيين، ولما في المدينة كان يواجه كتابيين، فالخطاب في حينئذ اختلف. فكان بحاجة الناس والداعي إلى الله عز وجل بحاجة إلى معرفة منهجه عليه الصلاة والسلام في ذلك، حتى يكون من أهل الحكمة والدراية.
أحسن الله إليكم. أنبه فقط النبينا الشيخ الكريم إلى أن البرنامج هذا ليس برنامج إفتائيا صرفا، إنما نستثني ويستثنى الشيخ في حقيقة الحديث عن ربما السنة وبيان صحيحها من سقيمها، لأجل أنه يتفق حقيقة مع عنوان البرنامج خير الهدي وهدي عليه الصلاة والسلام قول وفعل. من الأسئلة التي وردت تسأل عن صحة الحديث في محمد، له سؤالان. سؤاله الأول يقول: ما صحة الحديث والحبة السوداء أو السمراء شفاء لكل داء إلا السام؟ وسؤاله الثاني يقول: الصبر على أذى الخصوم متى يكون حلما ومتى يكون ضعفا وعجزا؟
أما الحديث فإن الحبل السوداء شفاء من كل شيء إلا السام. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحبل السوداء شفاء من كل داء إلا السام. وأما بالنسبة لسؤال الآخر، ما هو
الصبر على هذا الخصوم بين هل هو بحلم
والصبر؟ الصبر على الأذى الخصوم، الفرق بينه وبين الضعف، بين القوة والتحمل أو الحلم وكذلك الهوان والذلة. نقول ثم تفرق لطيف في ذلك. معنى اللطف في هذا أن تحمل الإنسان في ذاته فيما يقع الأمر عليه في ذاته، فهذا الأمر يتحمل الإنسان حتى ما مدام مالكا للصبر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يصبر صبرا شديدا في ذلك ما دام الأمر يتعلق به بذاته. أما إذا كان الأمر يتعلق بأمر الدين ورسالة الدين فهذه على أنواع وعلى مراتب. ما يتعلق بالدين يتوجه بأمر الدين، إثارته والدفاع عنه يولد خصومة، لأن بعض الخصوم يكون صاحب لجاجة، فإذا رددت عليه مرة أتى عليك بعشرين فأشغلك عن رسالتك التي أنت فيه، فدعه على المرة فسيأتي مرة أخرى ثم ثانية ثم ينقطع، بدلا من أن تواجهه فتقوم بالانشغال بواحدة بدلا من الانشغال على الأمة. كذلك أيضا الأمر الذي ربما تدافع عن دين الله وهو في ذاته ترى أنه باطلا محضا، يعني من الأمور التي يقذفها الخصوم هي باطلا محضا لا تحتاج إلى بيان، انشغالك في توضيح الواضحات هذا من الأمور المشكلة. ولهذا يقول العلماء إن توضيح الواضحات من المعضلات. ولهذا نقول إن الإنسان يحفر بئرا يحفر الأرض ليثبت أن الماء فيها أهون عنده من أن يثبت أن الشمس شمس عند من ينفيها. ولهذا نقول إن في مثل هذه الأمور أن الإنسان لا يرد على الباطل المحض، وإنما يرد على الشيء التي يقع فيه شبهة. لهذا أيضا ينبغي الإنسان أن يفرق بين ما يمتزج في قلبه انتصار لذاته وبين ما كان انتصار لدين الله، والإنصاف من ذلك عزيز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في الخبر قال والإنصاف من نفسك، أن ينصف الإنسان من نفسه يعزله عن الحق حتى يتضح له ولا يكون ثمة لبس.
في سياق الحديث عن الحوار والجدال أيضا، هذا أختنا الكريمة سارة تقول في أثناء دعوتي إلى أخوات الكريمات في دور التحفيظ وفي أماكن حقيقة خيرة نيرة، أصادف فتيات حقيقة يجادلني أو يجادلنني حتى في فتاوى العلماء وفي الأدلة الصريحة في بعض المظاهر التي تظهر على النساء وعلى الفتيات، كيف لها أن تتصرف مع هؤلاء اللائي يعني ظهر منهن أنهن يريدن الجدال والجدال فقط؟
كثيرا من الناس في نقاشه للمسائل يريد جدالا، لهذا ينبغي الإنسان في أمر دعوته أن يبين الحق ويسكت، ما عدا ذلك السؤال عن التفاصيل هي من الجدال. إذا عرف الإنسان أنه طالب حق يظهر منه يبين له، وأما إذا عرف أنه صاحب جدال يخرج من هذا الأمر، لأن المراء يورث كثيرا من الخصومة والنزاع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالمراء والجدال الذي لا يصل إلى فائدة والجدال العقيم، أما بيان الحق فهي من الأمور المطلوبة. عليها في مثل هذا الأمر أولا ألا تغضب إذا استغضبت، بمعنى هذه من الأمور المهمة، أن بعض الدعاة أو العلماء أو المفتين أو المصلحين حينما يتوجهون بخطاب إلى الناس يتوجهون إليهم ويقوم بعضهم بيسأله سذاجة أو يسأله مثلا اهتارا أو نحو ذلك، عليه أن يجيبه بجواب لا يسلب العلم هيبته ولا يسترسل معه أيضا في استهزائه. لهذا اليهود كانوا يأتون تعجيزا أو المشركون يأتون تعجيزا النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونه ما هي الروح، يسألونه عن الأهلة أو نحو ذلك. ربما أيضا من يسأل بسؤال في ظهره ساذج وهو صادق، كالذي يسأل عن أن الجنة فيها إبل فيها خيل، أو مثلا يسأل عن ثياب الجنة تنسج نسجا أو تخلق خلقا أو نحو ذلك، أو في الجنة نخل يوجد فيها تمر، ويحب شيء في الدنيا يريد الجنة على بساطة عقله، يجيب الإنسان على ما هو عليه.
يبدو لي أختي الكريمة أتبعت سؤالها بسؤال لم أنتبه له تماما. تقول أحيانا يعرضنا مثل هذه النقاشات في مثلا القاعة أو في مجمع النساء وفي مجمع الفتيات، فقد يتأثرنا بمثل هذا الحديث، أحيانا أعجز عن البيان، أحيانا أعجز عن الكلام أو الرد، وأحيانا أكون مستوعبة ذاكرة للدليل. في كلا الحالين أرأيتم إن أعرضت عنها كيف لي أن أسلم أو يسلم من حولي من الفتيات من تأثر بهذه؟
هي تطرح الحق ولو لم توجهه إلى أحد بعينه. بعض الناس إذا توجهت إليه بالنقد بعينه يقلب الأمر إلى انتصار بنفسه ويظهر شيء من الباطل أو الهوى الذي ربما يؤثر على غيره. لهذا لا تتوجه بالنقد لأحد حتى لا تستثيره بإظهار باطل آخر، تتوجه بالخطاب إلى الناس عموما وببيان الحق، فإن هذا يحفظ له نزوته وشهوته الدنيوية في حفظ ذاته، ويبين الحق أيضا للآخرين على سبيل الاختصار ولا يفضي إلى مراء وجدال.
اللهم أجل، ونسأل الله عزيزي أن يكفينا شر المراء والجدال وأن يجعلنا هداة مهتدين أحبة متصافين. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل وعلا، وقد دهنا الوقت على أن أدرك حقيقة شيء من أسئلتكم واستفساراتكم. أعدكم بذكر باقي الأسئلة في حلقات قادمة بإذن الله. أختم بالشكر لله جل وعلا ثم دعاء له أن يوفقني وإياكم إلى لقاء تال مع شيخ الكريم في هديه عليه الصلاة والسلام خير الهدي عنوان هذا البرنامج. أختم ثانيا بشكر جزيل وافر لصاحب الفضيلة ضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، شكر الله لك.
شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
إذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم، هذه يرقو تحية ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يتمنى لكم اهتداء واقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقولون لكم من صميم قلوبهم إلى لقاء قريب وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير الهدى هدي النبي محمد، هدي أنار الكون للإنسان،
صلى الإله على النبي وآله، مناح طير في ذرى الأغصان، صلى الإله على النبي وآله، مناح طير في ذرى الأغصان،
يسأل عن هدي أحمد إنه نور.